كنا أنهينا معكم الفصول المتعلقة بباب الزكاة، وكان من المفروض أن نتناول اليوم الكتاب الذي يلي كتاب الزكاة وهو كتاب الخمس، وقد نؤجله إلى حين. وأيضا جاوزنا أيضا الحديث عن الصيام، أي عن كتاب الصيام، وهذا سبق أن تكلمنا عليه وشرحناه فلا نعيد، وإنما أثرنا اليوم أن نتكلم في الكتب التي تلي هذين الكتابين وهما كتاب الصيام وكتاب الخمس، كتاب الحج وهو الكتاب السابع من هذا المتن المقرر في مادة الفقه والذي شرعنا فيه منذ شهور كما لا يخفى على الجميع. ولأن الموسم هو موسم الحج، وهذه الأشهر التي نحن فيها هي من أشهر الحج، لأن أشهر الحج وهي المواقيت الزمنية ثلاث: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فهذه أشهر الحج. وربما بعض الحاضرين قد يستفيدون بمشيئة الله عز وجل مما سوف يستمعون إليه فيما ذكره المؤلف من أحكام الحج، وهي أحكام كثيرة ومتنوعة، وينبغي للمسلم لا سيما الذي وفقه الله عز وجل لتأدية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام أن يكون على بصيرة من أمره فيما يخص هذا الأمر، وعلى علم به حتى يؤدي إن شاء الله تعالى منسكه على الوجه الأكمل والمرضي الموافق لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذ أن الأعمال وجميع الأعمال التي يتعبد بها الناس خالقهم ومولاهم لابد أن تقوم على أمرين اثنين ودعامتين أساسيتين: الأولى إخلاص العمل لله عز وجل، وقد قال الله عز وجل في هذا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: وأتم الحج والعمرة لله. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: ولما كان الحج مما يكثر فيه الرياء قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، أي لا ينبغي أن يكون هذا العمل مصروفا لطلب ثناء أو محمدة أو حيازة على لقب يأتي به الإنسان من تلك البقاع، وإنما غرضه ومقصده الأول والآخر هو أن يتعبد وأن يعبد خالقه جل وعلا على صدق وإخلاص ويقين. وأما الأمر الثاني فهو المتعلق بموافقته فيما يعبد به خالقه شريعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن العظيم والمتعلق بتأدية فريضة الحج: خذوا عني مناسككم، كما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال أيضا في الحج: خذوا عني مناسككم، أي لابد للإنسان أن يتفقه وأن يتعرف على هديه صلى الله عليه وآله وسلم وكيف حج بالناس حجة الوداع. وهو صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم لم يحج إلا مرة واحدة، واعتمر أربع مرات، وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء والعمرة التي اعتبرها من الجعرانة والعمرة التي كانت في حجة الوداع. أما الحج فقد حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة في عمره، ومع ذلك رغب أمته في أن يكثروا من الحج والاعتمار، لقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، أي إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا. ولعل إن شاء الله أثناء الشرح يأتي مزيد من البيان والإيضاح فيما يتعلق بهذا الموضوع. فلنستمع إلى الأخ القارئ لهذا المتن، وكلنا آذان صاغية، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بأحكام تعاليمه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة. فصل: يجب تعيين نوع الحج بالنية من تتبع أو قران أو إفراد، والأول أفضلها، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونها فمحله أهله حتى أهل مكة من مكة. فصل: ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورص ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وما مسه الورص والزعفران، ولا يتطيب ابتداء، ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يقتل صيدا، ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل، ولا يأكل ما صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله، ولا يعبد من شجر الحرم إلا الإذخر، ويجوز قتل الفواسق الخمس، وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده. ويحرم صيد وج وشجره. فصلا: وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواق، يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجل ويقبل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني، ويكفي القارن طواف واحدا وسعي واحدا، ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العوره. والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت، ويندب الذكر حال الطواف بالماثور، وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام ابراهيم، ثم يعود الى الركن فيستلمه. فصل: ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواق داعيا بالمأثور، وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وتوجه إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فصل: ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا، ويجمع العصرين فيها، ويخطب، ثم يفيض من عرفة بعد الغروب، ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين، ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر، ويأتي المشعر فيذكر الله عنده، ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع حتى يأتي بطن المحسر، ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة مثل حصى الحد، ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان، فيجوز لهم قبل ذلك، ويحلق رأسه أو يقصره، فيحل له كل شيء إلا النساء. ومن حلق أو ذبح أو أقام إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات، مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر، وفي وسط أيام التشريق، ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف زيارة يوم النحر. وإذا فرغ من أعمال الحج وأراد الرجوع طاف للوداع وجوبا، إلا أنه خفف عن الحائض. فصل. والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه، ويندب له إشعاره وتقليده ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. باب العمرة المفردة. يحرم لها من الميقات، ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهي مشروعة في جميع السنة.
بارك الله فيك. هذا كما سمعتم الآن هو ما ذكره المؤلف في هذا الكتاب، وهي موضوعات طويلة ضمنها أحكام هذا المنسك من اليوم الأول إلى الأخير، أو من حين شروع المسلم أو الحاج أو المعتمر في النسك، يعني من وقت إحرامه إلى أن يطوف بالبيت طواف الوداع. وهذا الكتاب المهم، وهو الكتاب السابع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في متنه هذا، ذكر تحته بابين. الباب الأول خصه بالحج وما يتعلق بأحكامه، والباب الثاني في العمرة، وقال العمرة المفردة، أي إذا دخل الإنسان بالعمرة فهذه أيضا لها أحكامها. لكن الباب الأول وهو باب الحج ذكر تحته سبعة فصول أو ستة فصول أقول، وهذا لأهميته ولكثرة أحكامه والأنساك الموجودة في أيام الحج، بدءا من الإحرام إلى أن يختم عمله بطواف الوداع، حيث يطوف بالبيت سبعة أشواط ثم يغادر مكة راجعا إلى بلده ووطنه. قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج. لفظة الحج تطلق بالفتح وبالكسر، يقال الحج ويقال الحج، وهذا ورد به القرآن، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن الفتح أشهر، أن يقال الحج هذا أشهر. وقال بعض العلماء الحج بالفتح هذا مصدر، والحج بالكسر هذا اسم، وقال بعضهم العكس، أي أن الحج هو المصدر والحج هو الاسم. وأما لغة فقد عرفوا الحج بأنه القصد، الحج هو القصد. وقال الخليل من أئمة اللغة الحج هو القصد إلى معظم، أن تقصد من تعظمه. ولهذا فقبور وأضرحة الأولياء إذا قصدها الناس للتبرك بها وزيارتها وسؤال المقبور بها والذبح عنده، هذا نسميه حج، نقول قد حج هؤلاء القوم إلى الضريح الفلاني أو القبر الفلاني، لأن من معاني الحج في اللغة هو القصد إلى معظم. ثم قصر استعماله، أي استعمال الحج في قصد بيت الله الحرام لأداء النسك، أي لأداء الحج والعمرة. وأما من حيث الشرع وهو الذي يهمنا، فقد ذكروا في تعريف الحج تعريفات عدة، منها ما ذكره الإمام الحافظ ابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام، قال رحمه الله الحج هو قصد مخصوص من شخص مخصوص، يعني من شخص معين، ماشي مخصوص يعني في عقله، بل هذا في كامل عقله. قال هو قصد مخصوص من شخص مخصوص إلى محل مخصوص في زمن مخصوص على وجه مخصوص. وهذا من أتم التعاريف وأشملها، لأنه لما قصد وقال هو قصد مخصوص، أي يخرج منه القصد الذي لا يكون للكعبة. فمن ذهب مثلا إلى ضريح السيدة زينب في مصر أو في القاهرة، فهذا لا يقال أنه قصد مخصوص، لأن المقصود هنا في الشرع القصد المخصوص هو الذي يكون أولا فيه تعبد لله عز وجل، ويكون إلى محل مخصوص، وهو الذي ذكره بعد قليل. وقوله من شخص مخصوص يقصد به أنه الحج لا يتعين على كل أحد، فالذي يجب عليه الحج هو القادر المستطيع، وذكر المؤلف هذا بعد قليل، قال على مستطيع، وإن لم يبين ما هي الاستطاعة وما هي القدرة، لكن قال العلماء معنى القدرة هنا ومعنى المستطيع، قالوا هو الذي يكون قادرا في ماله وفي بدنه، قادرا في ماله بمعنى غنيا، يمكنه قصد البيت للنسك، وقادرا يعني بصحته وقدرته على المشي وعلى تحمل مشاق السفر وعلى القيام بأعمال الحج. فهو إذن قصد مخصوص من شخص مخصوص، من ذلك أن يكون هذا الشخص من أهل التكليف، فالصبي لا يجب عليه الحج، كذلك الذي لا عقل له لا يجب عليه الحج وهو المجنون، وهذا ذكره المؤلف ونشرحه إن شاء الله بعد قليل. هذا هو المقصود من شخص مخصوص إلى محل مخصوص، وهو أن يقصد بيت الله الحرام أو يقصد مكة، يقصد مكة، لأن الأنساك أو نسك الحج إنما يكون في مكة، والمدينة ليست محل للنسك، وإنما يزورها الإنسان تبعا لزيارته إلى بيت الله الحرام وقيامه بالمنسك. ولهذا لو أن إنسانا حج وقصد مكة لأداء النسك ورجع ولم يزور المدينة فليس عليه شيء، ويعتبر حجه حجا كاملا لا نقص فيه، ولكن زيارة المدينة للفضل، وهي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجد قباء، لكن الإنسان يقصد زيارة مسجده ولا يقصد زيارة قبره كما يفعل بعض الناس، لأن زيارة القبر أو قصد القبر هذا ليس مشروعا، وإنما يقصد الإنسان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، ولم يذكر قبرا، بل حتى إنه لا يجوز للإنسان أن يشد الرحال ويقصد مسجدا من المساجد من أجل الصلاة فيه، يقول أنا أذهب الآن إلى تركيا لأصلي في المسجد فلان، لا يجوز أن يشد الرحال، الرحال تشد إلى ثلاث مساجد فقط، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمسجد الأقصى الذي ببيت المقدس. فقوله من شخص مخصوص إلى محل مخصوص يقصد مكة في زمن مخصوص، المقصود بالزمن هي أشهر الحج الثلاث، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن يريد الحج في غير هذه الأشهر ما يكون قد أدم عليه، ولو وصل إلى تلك الأماكن وإلى تلك المشاعر وأدى فيها ما يؤديه الحج ما كان قد عبد الله عز وجل وما قام بفريضة الحج على الإطلاق، لأن الحج حدد له الشارع مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمنية هذه الأشهر الثلاث، أشهر الحج الثلاث، شوال وذو القعدة وذو الحجة. إذن فقوله في زمن مخصوص يقصد أن الحج لا يكون إلا في هذه الأشهر الثلاث. ثم قال على وجه مخصوص، على وجه مخصوص يقصد أن الأعمال التي يؤديها الحاج في منسكه ينبغي أن تكون على طريقة معينة بينها الشارع وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي حجها بالناس وحجها بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، في حديث طويل عرف بحديث جابر رواه مسلم في صحيحه، بين كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم من بداية المنسك إلى أن أتمه وغادر مكة بعد طوافه للوداع صلوات الله وسلامه عليه. وبعض أهل العلم عرف الحج بقوله قال هو قصد بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص، وهذا وإن كان مثل الأول إلا أنه ينقص عنه قليلا، لأن في قوله قصد بيت الله الحرام يمكن أن يعكر عليه بقولنا أن الإنسان قد يؤدي مناسك الحج في غير بيت الله، يؤديها في الحرم وفي غير الحرم، لأن من الحج الوقوف بعرفة، وعرفة ليست من الحرم. إذن فيقال قصد مكة أولى لأعمال مخصوصة، وهي ما تكلمنا عليها على وجه مخصوص. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الممتع فقد عرفه بقوله هو التعبد لله، هو التعبد لله سبحانه وتعالى بأداء النسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف مغاير لما جاء في التعريف الأولى، وإن كان يشترك معها في بعض الأوجه. فقوله هو التعبد لله هذا ما لم يأتي في التعريف الأولى، فقصده التعبد لله أن هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان في الحج إنما يقصد بها عبادة الله سبحانه وتعالى، وإلا لم يستفد منها وما يحقق ثمرة فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يزيد أو يقحم نفسه في التعب والجهد. فقال أن مثل هذه الأعمال يقصد بها التعبد لله عز وجل. وكأن الشيخ رحمه الله يشير إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض الأعمال سواء كان في الحج أو في غيرها مما يقوم به المسلم تعبد لله عز وجل قد لا يستصيغها عقله وأحيانا لا يقبلها، فيقول مثلا ما فائدة أن أرمي الجمرات أو أن أرمي بهذه الحصى في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وفي مكان يدعى جمرة العقبة وفي مكان يدعى الجمرة الصغرى وما إلى ذلك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح في حديثه أن السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات إنما شرع لإقامة ذكر الله، وهذا يرد ردا قويا وظاهرا على أولئك الذين يقولون بأن الرمي المقصود به رجم الشيطان، وهذا لم يقل به عالم، وإنما هو من تخمينات وتخرصات العامة ينشرونه في الناس. ولهذا صار الحجاج يعني في الموسم يقول هل رجمت الشيطان، هل ذهبت إلى الرجم، وكلمة الرجم لم ترد في السنة ولا تكلم بها العلماء، وإنما يقولون الرمي رمي الجمرة ويقولون الرجم، فليس هناك رجم للشيطان. قال صلى الله عليه وسلم شرعت هذه لإقامة ذكر الله عز وجل، فنقول رمي الجمرات ولا نقول رجم الشيطان، هذا تصحيح لابد أن يكون نتكلم عليه إن شاء الله في حين. ولهذا قال الشيخ هو التعبد لله بأداء أنساك لي في الحج، وهي أعمال كثيرة من الطواف ومن الرمي ومن السعي بين الصفا والمروة ومن الحلق أو التقصير ومن الذبح ذبح الهدي ومن الوقوف بعرفة ومن المبيت في مزدلفة ورمي الجمرات وما إلى ذلك من الأعمال التي هي معروفة عند الحجاج في هذا المنسك. لكن الشيخ قيد هذا قال على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ولهذا لا يجوز بل لا يستطيع أقول للإنسان المسلم أن يؤدي فريضة الحج ويقول أنا أتكل على هذا في أداء للمنسك على كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى وإن ذكر فريضة الحج لكن لم يبين شعائر الحج ومناسكه على وجه التفصيل، وإن ذكر في بعض الآيات شيئا منه كقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جرح عليه أن يطوف بهما، ولكن لم يذكر التفاصيل. وذكر الهدي في القرآن الكريم في سورة البقرة. ولكن المسائل الأخرى كالرمي رمي الجمرات في مثل هذه الأيام والمبيت بمزدلفة فهذا لم يذكر الله عز وجل. وذكر الوقوف بعرفة إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لكن لم يبين الله سبحانه وتعالى في القرآن متى يكون هذا الوقوف ومتى يصح منه الإنسان، وهل يصح حج من ترك عرفة. هذا كله إنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بينه بقوله وبينه بفعله وبهديه صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور كما قلت هو حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أفرده بالتصنيف والتأليف والتحقيق في مسائله وجمع روايته جمعا كاملا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله رحمه الله ورحمة الواسعة في كتابه القيم المعطاء حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر. فقد وفقه الله سبحانه وتعالى إلى هذا العمل العظيم كما وفقه في ذلك الكتاب العظيم الذي ألفه بشأن الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما سماه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم وكأنك تراه. فوفقه الله عز وجل أن يؤلف أيضا كتابا في هذا سماه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله تعالى عنه، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. هذا فيما يتعلق بتعريف الحج. وأما عن تاريخ فرضيته ومشروعيته فقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا واسعا. ذكر الصنعاني في سبل السلام قال أن الحج فرض على المسلمين في السنة السادسة للهجرة، قال وهذا هو مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، وهذا رده ابن القيم رحمه الله ردا شديدا كما في كتابه المعطاء زاد الميعاد في هدي خير العباد، فقال عليه رحمة الله أن الحج إنما فرضه الله سبحانه وتعالى أو كان بدء فرضيته في السنة التاسعة أو العاشرة، وفيه خلاف، بمعنى أن فرض الحج كان في السنة التاسعة أو العاشرة، بينما الجمهور قالوا أنه كان في السنة السادسة للهجرة عام الحديبية. قالوا ففي ذلك العام أي في السنة السادسة للهجرة نزل قوله تعالى في سورة البقرة وأتموا الحج والعمرة لله. فالجمهور بنوا قولهم ومذهبهم هذا على أن الإتمام المذكور في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله المراد به والمقصود هو بداية الفرض، وأكد ذلك بما كان يقرأه علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي وهم من أئمة التابعين أنهم كانوا يقرؤون هذه الآية وأقيموا الحج والعمرة لله بدل وأتموا، وهذا مروي عنهم بسند صحيح كما ذكره الطبراني في معجمه. ولكن طبعا هذه القراءة لابد أن تثبت حتى نعول عليها ونجعلها دليلا، ولم يقرأ بها أكثر الأئمة ولهذا لا يمكن أن يعول عليها. وابن القيم رحمه الله إنما قال أن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وإن كان قد نزل في السنة السادسة للهجرة وهو عام الحديبية، قال ولكن ليس فيه بدء فرضية الحج، بل هذه الآية جاء الأمر فيها بإتمام الحج وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما. قال رحمه الله وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. قال هذه الآية التي استدل بها على أنها لما أنزلها الله عز وجل كان إعلانا منه على بدء الحج، قال هذا ليس فيه دليل على بداية الفرض، وإنما القصد من هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله، بمعنى أن من دخل في نسك الحج أو العمرة الواجب عليه أن لا يخرج منها حتى يتمها. ولهذا لو أن إنسان أحرم ودخل في العمرة أو دخل في الحج لا يجوز له أن يترك حجه أو عمرته أن يبطلها، والله عز وجل ولا تبطل أعماله، بل الواجب عليه أن يتمها وأتموا الحج والعمرة لله. والصحيح الذي عليه أهل العلم أن تاريخ فرضية الحج إنما كان في السنة التاسعة للهجرة، وبعضهم قال في العاشرة، وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد خلاف أهل العلم في ذلك، ولكن نفى أن يكون في سنة السادسة، وهو أيضا ما رجحه من علماء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال كان بدء فرضية الحج في السنة التاسعة للهجرة، وكذلك صار على نهجه وقال بهذا القول الشيخ الألباني رحمه الله أنه في السنة التاسعة أو العاشرة للهجرة، بل هو رجح القول بأنه في السنة العاشرة للهجرة، ولكن هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد قليل. وأما عن حكمه ودليل فرضيته فلا يخفى عليكم وعلى كل أحد منكم أن الحج ركن من أركان الإسلام، بل هو أحد أركانه الخمس، فهو فريضة محكمة يكفر من جحدها وأنكرها، يكفر من جحدها ورفضها وأنكرها، وقد ثبت فرضه في الكتاب والسنة وإجماع أئمة المسلمين. أما الكتاب فقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فقد جعل الله عز وجل في هذه الآية عدم القيام بالحج وترك الحج على الإنسان المستطيع القادر من علامات الكفر، ولا يكفر إلا من ترك معلوما بالدين من الضرورة. بل قال العلماء إن ما جاء في هذه الآية ولله على الناس حج البيت هذا أبلغ في الفرض والوجوب. وللعلامة ابن القيم رحمه الله فصل جد مهم في شرحه لهذه الآية في بيان فرضية الحج، وأن مثل هذا الأسلوب هو أبلغ في الوجوب وفي الفرضية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة مستفيضة وأدلتها كثيرة على وجوب الحج، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قام الإسلام على هذه الدعائم الخمس. إذن فلا بد للإنسان أن يحفظ هذه الأركان حتى يحفظ إسلامه. فالإسلام بأحكامه وشرائعه وتعاليمه إنما يقوم على هذه الدعائم الخمس، فلا ينبغي الإنسان أن يفرط فيها. ومن أدلة وجوب الحج ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، وفي رواية قد كتب الله لكم الحج أو عليكم الحج فحجوا. والأمر كما لا يخفى عليكم يفيد الوجوب. وأما الإجماع، إجماع أئمة المسلمين، فقد نقله غير واحد من أئمة الأعلام من هذه الأمة الطيبة المباركة كالإمام النووي والإمام ابن حجر والإمام ابن المنذر وغير من أئمة العلم، فقد أجمعوا على وجوب الحج على المستطيع مرة في العمر، لأن الحج لا يجب إلا مرة في العمر، وما زاد فهو نافلة وتطوع. فهذا الإجماع نقله غير واحد من أئمة المسلمين، وقد ذكروا في ذلك هذه الأدلة التي سبق ذكرها وغيرها كثير. هذا فيما يتعلق بحكم الحج، بحكم الحج ودليل فرضيته. وأما الكلام عن حكمه وأسراره وفضائله فليس هذا محل بيانه والتحدث فيه، وربما قد نرجئه إن شاء الله إلى خطبة الجمعة إن وفقنا الله سبحانه وتعالى لذلك. والآن نأتي إلى كلام المؤلف عليه رحمة الله، وهو الفصل الأول، وكلامنا إن شاء الله سوف يكون منحصرا في الحديث عن الفصل الأول لأهميته وللمسائل التي حواها هذا الفصل. تفضل اقرأ الفصل. الذي هو دون سن البلوغ فله أجره، يعني الصبي يحج وله أجره، الصبي له أجر رغم أنه ليس بمكلف، لكن الله عز وجل يكتب له أجره. وليس كما قال بعض الناس أن الصبي ليس له أجر، وإنما الأجر يأخذه والده ومن حج معه، لا، وإنما المقصود من هذا الحديث أن الصبي له أجر في ذلك، له الحج وحجه صحيح، ولمن حج به كالوالد أو الوالدة أو الأخ فهذا له أجر في ذلك. ولم يبين هل هو أجر الحج أو غيره، قال نعم ولك أجر فأطلق، ولم يقول وأن لك به أجر الحج، لك أجر في ذلك. ولكن حج الصبي طبعا يختلف، فقال العلماء إذا كان الصبي مميزا، مميزا بمعنى يدرك الأمور يعرف، لما تأتي إلى الميقات مثلا عند الإحرام تقول له الآن تبدأ الإحرام، ولا بد أن تأتي بالنية في الدخول إلى مكة بالنسك الذي تريده، وتقول له بأن من محظورات الإحرام كيت وكيت، ولما تأتي به إلى الطواف تقول له الآن تطوف معي 7 أشواط، فيفعل كما تفعل، يفعل كما تفعل أنت في كل شيء، ويمكن أن تنوب عنه في بعض الأعمال التي لا يستطيعها كرمي الجمرات إذا كان في يوم زحام، أو عند الذبح ولا يستطيع أن يذبحه فتذبح أنت ما كان، لأن هذه الأعمال تجوز النيابة فيها. ولكن إذا كان الصبي غير مميز كأن يكون صغيرا عند سنة عند سنتين 3 سنوات لا يبقى هذه الأمور، فهنا إذا أتيت به في الميقات عند الإحرام تنوي أنت مكانه، ولكن في الطواف أنت لا يمكن أن تطوف لنفسك وتطوف لابنك، فالواجب هنا ماذا تفعل؟ أن تطوف أنت لنفسك ثم بعد ذلك تطوف به أنت، وكذلك تفعل في السعي بين الصفا والمروة، تطوف أنت لنفسك لأنه لا يمكن أن تجمع طوافين أو عملين بنية واحدة، فتطوف لنفسك ثم بعد ذلك تطوف بابنك، هذا إذا كان الصبي غير مميز لا يفقه شيء. أما إذا كان يعرف هذه الأمور فله أن يقوم بهذه الأعمال. ولكن حج الصبي كما قال العلماء لا يسقط عنه فريضة الحج، بمعنى أنه إذا بلغ ووصل سن البلوغ يجب عليه أن يحج، لأن حجه وهو صبي لا يسقط عنه الفريضة، فمتى بلغ لزمه الحج، لأن من شرط الإجزاء كما قال العلماء البلوغ، ومن شروط التكليف أيضا العقل، فذاهب العقل الذي لا عقل له المجنون لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج ولو كان كبيرا، حتى لو كان كبيرا لا يجب عليه الحج. والحج عمل بدني وهو يجب على المعين، وهذا المجنون الذي لا عقل له لا يستطيع أن يقول بها أن يقوم بهذه الأعمال، وحتى إن قام بها لا يفقهها ولا يمكن أن يؤديها على الوجه الأكمل والأليق. ولكن الزكاة هل تجب في مال المجنون والصبي؟ نعم تجب. لماذا نقول تجب في المجنون؟ تجب عليه الزكاة إن كان عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا يجب عليه الحج، لأن ثمة فرق، لأن الزكاة إنما تجب على المال، الزكاة تجب على المال ولا تجب على الشخص نفسه، بينما الحج هو عمل بدني فلا بد أن يقوم به الإنسان نفسه، إذن ففرق. ولأن الزكاة تجب في المال، والمال لا شك أنه يكون بيد من يقوم على حال هذا المجنون أو ذلك الصبي، ولهذا قال المؤلف يجب أي الحج على المكلف، والمقصود بالمكلف هو العاقل البالغ. لكن المؤلف رحمه الله هنا لم يذكر بعض الشروط الأخرى من ذلك الإسلام، والله أعلم أنه لم يذكر الإسلام هنا لأنه معلوم، ولا يخفى عليكم أن الكافر حال كفره لا يطالب أو لا نأمره بالعبادة. لماذا؟ لأن العبادة لا تصح إلا من مسلم، فلا تطلب من كافر، لأن شرط العبادة الإسلام، قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، إذا فالإسلام شرط في كل عبادة. ولكن لما نقول بأن الكافر لا يصح منه الحج، هذا لا يعني أنه لا يعاقب على ذلك أو لا يؤثم، ولكن معناه أنه لا نأمره بالعبادة وبالأحرى بالحج الذي هو من العبادة حال كفره، كما لا نأمره بقضاء الحج بعد إسلامه، لأن الإسلام والتوبة تجب ما كان قبلها. فلو كان الإنسان كافرا ثم بعد ذلك أسلم نقول أن يجب عليك الحج ولا نطالبه بأن يقضي الحج، وحتى في حال كفره لا نقول له حج أو صلي، وإنما نقول له ادخل في الإسلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ينطق بكلمة التوحيد، وبعد أن يؤمن وينطق بالشهادتين هنا نأمره بالشرائع ونأمره بالعبادات. كذلك المؤلف رحمه الله لم يذكر شيئا آخر وهو الحرية، فالعبد الكامل الرق يعني الرقيق العبد هذا لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأن العبد أو الذي يكون في الرق لا مال له، حتى وإن كان عنده شيء من المال الذي يكفيه لأداء الحج فإن ماله هو لسيده، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. العبد لا يجب عليه الحج، لماذا؟ لأن المال الذي في يده هو مال سيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال، يعني إذا كان العبد له مال فماله للذي باعه يعني سيده إلا أن يشترطه المبتاع، إلا إذا جاء ذلك المشتري وقال له تبيعني العبد وما عنده من المال. فالعبد لا يجب عليه الحج لأنه تحت تصرف سيده، وإن أذن له سيده بالحج جاز له الحج، لكن هل يقضيه بعد أن يتحرر من الرق؟ قالوا الكلام عليه في الكلام على الصبي، يعني إذا بلغ وجب عليه أن يحج أو أن يأتي بهذه الفريضة. إذن ففي كلام المؤلف يجب على كل مكلف، ثم قال مستطيع. إذن ثمة شروط متعلقة بالفعل وشروط متعلقة بالفاعل. فالتكليف شروط متعلقة بالفاعل بمعنى أن يكون عاقلا بالغ، وهناك شروط أخرى متعلقة بالفعل، يعني يستطيع أن يكون هذا المكلف أو أن يكون هذا الإنسان الذي يريد الحج أن يكون عاقلا ويكون بالغا ولكن ليس بمستطيع، ليس عنده مال أو عاجز في بدنه، هل هذا يجب عليه الحج؟ هذا ما سوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله في قول المؤلف رحمه الله ومستطيع. على كل مكلف مستطيع، المستطيع بمعنى القادر، لكن المؤلف هنا رحمه الله لم يبين معنى الاستطاعة والقدرة، فشرط الاستطاعة ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بمعنى الذي لم يستطع أن يؤدي الحج لم يستطع إلى ذلك سبيلا سقط عنه الحج وسقط عنه هذه الفريضة. وما هي الاستطاعة؟ قال العلماء الاستطاعة هي وجود نفقة الحج، وجود نفقة الحج بيد هذا الذي يريد أداء المنسك مع تأمين نفقة العيال يعني أولاده وزوجته إلى حين العودة، وسلامة البدن من الأمراض أو من المرض الذي يحول دون قيامه بواجب الحج، وسلامة بدنه من الأمراض وقدرته على تحمل المشاق وأعمال الحج في سفره ذلك، وكذلك تيسير الراحلة والمركب والزاد المحتاج إليه في السفر، أن يجد الإنسان الوسيلة التي توصله إلى هذه البقاع حتى يؤدي المنسك. قالوا مع أمن الطريق، زادوا في الاستطاعة أمن الطريق، بمعنى لو وجد الإنسان الوسيلة التي بها يصل إلى مكة ولكن ليس له طريق أو وسيلة إلى السيارة، ويعرف أن ثمة قطاع للطرق ويغلب على ظنه أنه إذا وقع في أيديهم قد يقتلونه أو يسلبون ماله، وغلب على ظنه هذا ليس بمستطيع، ولهذا قال أمن الطريق فيما يغلب على ظنهم، لكن إذا لم يغلب على ظنهم فلا. كالإنسان الذي يقول اليوم أنا ربما أمشي في الطائرة والطائرة ليست بآمنة ممكن يعني أن تقع، لا، فهذا لا يغلب على ظنه، لأن الظن الغالب أن الذين يسافرون في الطائرة أو في الباخرة يصلون بسلام، وإن قدر الله سبحانه وتعالى أن يموتوا في الطريق وعندهم هذه النية الخالصة الصادقة فليس للإنسان عملا أعظم عند الله سبحانه وتعالى أن يموت وهو يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الله عز وجل قد ختم أعماله بعمل صالح. وأي عمل من أعظم الأعمال؟ وهو قصد بيت الله سبحانه وتعالى للنسك، أي الحج والعمرة. وزاد العلماء للمرأة أن تجد المحرم، وقالوا أن هذا من الاستطاعة، بمعنى المرأة لو كان عندها مال وعندها قدرة بدنية على أداء الحج ولكن ليس عندها محرم، ما عندهاش الإنسان اللي تروح معاه، ما عندها لا زوجها ولا خوها ولا باباها ولا شيء من هذا القبيل، يسقط عليها الحج، يسقط عليها الحج، ولهذا وجب عليها أن تجد المحرم. والرجل يعني ليس بواجب عليه أن يحجج امرأته، يعني الرجل موش واجب عليه يعني باش يعطي الدرهم لمرأته باش تحج، وإنما يعطيها من كرمه إذا أراد أن يتفضل عليها. لكن هي لو كان عندها مال فالواجب على الزوج أن يصحبها، هو ليس بواجب عليه أن يعطيها المال، ولكن الواجب عليه إذا كان عندها مال وأرادت أن تحج أن يحج معها، وإما أن يفوض غيره ممن يحج معه وهو من المحارم، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسافة يوم وليلة، وفي رواية مسافة 3 أيام، وفي رواية مسافة بريد هو قدر من المسافة، إلا مع ذي محرم. والناس لا ينبغي أن يتوسعوا في هذا، وإن كان بعض الأئمة الأعلام كالإمام مالك رحمه الله قال بجواز أن تسافر المرأة سفر الحج الواجب يعني للمرة الأولى إذا لم تجد محرما وقد سافرت مع جماعة آمنة، يعني لا تخشى عليها على نفسها من الفتنة أو الفساد، رفقة آمنة، وأيضا أن تكون من النساء التي لا يطمع الناس فيها. لكن بعض الناس قد يتوسع في هذا ويظن أن قول الإمام مالك على إطلاقه، وأن المرأة تسافر متى أرادت ولو إلى الحج، فالواجب أن المرأة ينبغي أن تسافر مع ذي محرم. ولماذا نؤكد على هذا؟ لأنه رأيناه بعين الواقع وبالتجربة، لأن المرأة إذا لم يكن ولي أمرها أو أحد من المحارم معها فإنها لا تستطيع أن تؤدي فرض الحج كما ينبغي، وتكون ربما عرضة للفتنة أو الإخلال بهذا الواجب الذي يكون في حقها. إذن فمن الاستطاعة بالنسبة للمرأة أن تجد من يسافر معها من المحارم. إذن فوجوب الحج وعدمه الناس فيه على 4 أقسام، يجب الحج أو لا يجب على الناس في 4 أمور. الأمر الأول أن يكون الإنسان قادرا في بدنه وفي ماله، بمعنى إذا كان الإنسان غنيا وقادرا في بدنه فهذا يجب عليه أن يحج بنفسه لا ينيب عنه غيره، هذا الأول. الأمر الثاني أو القسم الثاني من الناس من كان قادرا ببدنه ولم يكن قادرا بماله، يعني كان فقيرا ولكنه قادر ببدنه على أن يحج، هل هذا يلزمه الحج أو لا يلزمه؟ يلزمه الحج لكن في صورة أو في صور. فمثلا الذي يسكن مكة، الإنسان الذي يسكن مكة وهو قادر ببدنه على أن يؤدي الحج لكن ليس عنده مال، هذا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يحج بلا مال، ولأن المشقة غير واردة هنا، لأنه يستطيع أن يمشي مثلا من مكة إلى ميناء ومن ميناء إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة. ومثال آخر لغير المكي أي الذي يأتي من الآفاق، يأتي من البلاد البعيدة. لو أن إنسانا قال أنا قادر على الحج ببدن يعني صحيح، لكن ليس عندي مال، ولكن قال لي جماعة من الناس اصطحبنا في السفر بشرط أن تخدمنا وتأكل معنا، أو ضمن له السفر معه، يلزمه الحج أم لا؟ يلزمه الحج لأنه قادر أن يؤدي الحج ببدنه. أما القدرة في المال فإنها قد ضمنت له. لكن في حالة أخرى، لو أن إنسان قال أنا أحج ببدن، أنا قادر على الحج ببدن لكن ليس عندي من المال، لكن لما أذهب إلى هناك أحاول كيف أعمل، وهذا الحق أمر منهي عنه، لأن الله عز وجل قال وتزودوا. وقد كان الناس يأتون إلى الحج من أهل اليمن وليس عندهم شيء، ويقول نحن متوكلون على الله، فنهوا عن ذلك. فالإنسان لابد من الاستطاعة أن ييسر وأن يضمن الزاد المحتاج إليه في السفر. إذن هذا القسم الثاني. قسم ثالث، إنسان قادر على الحج بماله لكن غير قادر ببدنه، كأن يكون في حالة مرض شديد عاجز عن الحج، هذا يلزمه الحج أو لا؟ يلزمه أم لا؟ إنسان قادر بالمال، عنده المال ولكن عاجز عن الحج ببدنه، هل يلزمه أم لا؟ يلزمه. كيف يكون هذا الإلزام؟ بأن ينيب غيره، ينيب غيره، يعطي المال للذي يقدر، بشرط أن يكون هذا الذي ينوبه في الحج أن يكون قد حج عن نفسه. لكن قد يقول قائل لماذا تقولون بأن الحج يلزمه يتعين عليه، والقاعدة الشرعية التي دلت عليها النصوص أنه لا واجب مع عجز، هذه قاعدة شرعية لا واجب مع عجز، إذا كان عاجز ما يجوش الوجب عليه شيء، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم. إذن فكان من الواجب أن نقول أن هذا لا يتعين عليه الحج لأنه ليس بمستطيع، وذلك لعجزه وعدم قدرته. إذن لابد من دليل. الجواب أنه ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان الفضل بن عباس، وهذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة تكلم عليه العلماء، قال كان الفضل بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جميلا وسيما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان راكبا خلفه في الحج، فجاءت امرأة من خثعم، امرأة من خثعم، خثعم هذه قبيلة توجد في طريق الطائف، يعني إذا خرج الإنسان من مكة وذهب إلى الطائف، قبيلة من خثعم، قال فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، سبحان الله حتى في الحج تنظر إليه وينظر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر حتى لا ينظر إليها. وهذا استدل به العلماء على أن المرأة المحرمة لا تنتقب، يعني لا تشد النقاب على وجهها أن تكون كاشفة الوجه، لكن هذا عند عدم رؤيتها للأجانب، لكن إذا رأت الأجانب فلا بأس أن تسدل الستار على وجهها. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر حتى لا يرى المرأة. ثم قالت هذه المرأة، هذا محل الشاهد، يا رسول الله إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني من جبش يركب تحطه فوق جبل يطيح، لا يثبت على الراحلة لعجزه، أفأحج عنها أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، وهذا في دليل على أن هذا من آخر ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه المرأة على الحج، على أن تحج مكان أبيها، لأن الحج فريضة وقد أدركت أباها وهو شيخ كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن الحج هنا واجبا على هذا الرجل رغم أنه عاجز لما أقرها على ذلك ولم يقل لها نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر على خطأ. إذن فهذا فيه دليل على أن هذا الشيخ الكبير عاجز عن الحج، ولكن قالت هذه الأم أو هذه المرأة أفأحج عنه؟ قال نعم. إذن فمن كان عنده مال ولكن كان عاجز أن ينيب غيره في الحج. هذا ثاني. والقسم الرابع الذي يسقط عنه الحج من هو؟ هو العاجز ببدنه وبماله، هذا يسقط عنه الحج، عاجز بماله وعاجز ببدن، فهذا لا يجب عليه الحج. وأما قول المؤلف يجب الحج على الفور، فهذه مسألة كبيرة وعارضة وطويلة، نرجئها إن شاء الله تعالى في موضوع أو إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل على الاستحباب. يعني أحج عنه؟ قال نعم، ظاهره الوجوب، والاستحباب لابد له من قرينة، لابد له من قرينة، ولأن الإنسان يستطيع أن يؤدي فرض الحج عنه، عاجز ببدنه لكن قادر بماله، فلماذا لا يحج؟ فلماذا لا يحج؟ فيتعين عليه الحج، كالإنسان الذي لا يقدر على الصوم، نقول هذا لا يقدر على الصوم، يجب في حقه شيء آخر، وهو أن يفدي وأن يطعم عن كل يوم أفطاره مسكينا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الكتاب. والحاصل أن الفرض الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على العبد أن يقوم به إلا إذا عجز عنه في كل الحالات. فالإنسان مثلا في أعمال الحج إذا لم يتمكن من الرمي أو من الذبح له أن يوكي غيره، وإن كانت ثمة أعمال يستطيع الإنسان أن يوكل فيها وبعض الأعمال لا يوكل فيها، كالطواف مثلا لا يوكل غيره، ولكن هناك بعض الأعمال يوكل غيره. لماذا؟ حتى يأتي على ذلك العمل وذلك الفرض على أحسن الأوجه وعلى الكمال الذي أراده الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. قال هذا: لقد اتي بعض الشباب في هذه الأزمان بعدم استطاعتهم الخروج من الوطن إلا ببطاقة الخدمة الوطنية، كيف يفعل من ابتلي بهذا؟ أيقوم بتقديم هذه الخدمة حتى يتسنى له الحج، أم هو ممن سقطت عليه هذه الفريضة؟ إذا لم يتمكن من الخروج إلا بهذه البطاقة فلا يكون مستطيعا، فلا يكون مستطيعا، لأنه يعرف أنه إذا لم يسمح له بالخروج من الوطن إلا ببطاقة التعريف، إلا ببطاقة الخدمة الوطنية وليست عنده، فهذا لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، ولو فعل لكان خاسرا لأنه يعرف بأنه لا يتمكن من الخروج، هذا داخل الاستطاعة. هذا قال: شد الرحال للمساجد، هناك من قال أن شد الرحال للقبر لا يدخل في هذا الحديث لأن النهي هنا خاص بشدها إلى المساجد، لا يسلم هذا، لأنه هذا الذي يقول بأن هذا خاص في المساجد وليس خاص بالقبر، نقول ائت بالدليل الذي فيه جواز شد الرحال إلى القبر. وهل ثبت في السنة أن المسلمين أو أن الصحابة أو أن ثمة حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر بقصد قبره، وأن الصحابة كانوا يقصدون قبره صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالرحال لا تشد لأفضل القبور وهي قبور الأنبياء والمرسلين، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه غيبها على الناس، فلا يعرف الآن قبر للنبي إلا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما قبور غيره من الأنبياء وهم كثر لا يعرف الناس لها موضعا ولا أثر، وهذا من حكمة الإلهية، لأنها لو عرفت أمكنت هذه القبور لقصدها الناس ولا صارت كالحج يأتونها ويطوفون حولها، ولا ادعت كل أمة ما لا تدعيه أمة أخرى من نسبة الفضل إليها ومن وجود بقايا الأنبياء عندها. فالقبور أصلا لا تقصد ولا يشد إليها الرحال، ومن زار المقبرة أو زار المقابر فإنه لا يشرع له إلا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حاجة للمقبور وهي أن تدعو له بالمغفرة والرحمة، وهي أيضا حاجة للزائر وفائدة للزائر، وهو أنه يتذكر بزيارته للقبر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قال: أنا عمري 13 سنة فهل أنا مكلف وبالغ الآن؟ البلوغ معروف بعلامات، معروف بعلامات عند المرأة وعند الرجل، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات شعر أو بثمان عشرا حول ظهر كما قال الناظم. فهذا اللي عنده في عمره 13 سنة إذا كان مثلا قد أصبح أو يحتلم الآن أن يخرج منه المني في يقظة أو في منامه هذا دليل على البلوغ، وإلا فلم يبلغ فينتظر حتى تظهر علامات البلوغ عنده وقد بينها الناظم. والمرأة تعرف بعد ذلك بالحمل أو بخروج الدم منها وهو دم الحيض، فهذه علامة على البلوغ. قال هذا قال بعض الفقهاء والعلماء عن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، هذا حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الإنسان لا يسافر لوحده أو مع شخص، فالأفضل أن يسافر الناس وهم ثلاثة لأن الثلاثة يصدق عليهم أنهم ركب، حتى الشيطان لا يستطيع أن يفسد عليهم ذلك السفر أو أن يغري بهما. وخير الصحابة من السفر أربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير الصحابة أن يكونوا أربعة. قال هذا إذا كانت امرأة تريد أداء فرض الحج لأول مرة ولم تجد محرما يرافقها إلى ذلك وكانت مستطيعة مالا وبدنا، هل توكل من ينوب عنها لأداء هذه الفريضة؟ لها أن تنتظر، ليس بواجب عليها الآن يعني إذا لم تجد محرم، يعني المحرم قد يوجد فتنتظر حتى تستطيع. وإذا علمت أو أدركت أو غلب على ظنها أنها قد لا تستطيع أن تؤدي فرض الحج فلها أن توكل غيرها، تجعل من ينيب عنها في أداء فرض الحج، ولكن لها أن تنتظر. لكن هذه المسألة مرتبطة بمسألة أخرى نذكرها إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله، هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أوجب علينا فرض الحج، هل عدنا هذا العمر كله هو وقت لأداء فرض الحج أم أنه يجب علينا ما استطعنا أن نبادر إلى الحج؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء وأتوا بأدلة كثيرة، هذا نذكره إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. وسبحانك.